أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نكمل البحث نبه على مطلب لعله غير واضح عند البعض لقصور مني أو من هذا البعض، لا أعرف. مسألة أن من يقول بوجوب الخمس مطلقا كما سيد الماتم أو في بعض الموارد كما في التفصيلات، التفصيلات تقول بوجوب الخمس في موارد وعدم وجوبه في موارد، من يقول بوجوب الخمس مطلقا أو في بعض الموارد، ما هو المقصود بوجوب الخمس؟ هل المقصود وجوب الخمس بوجوب الخمس يعني وجوب دفع فورا، أو لا، أن المقصود هو ماذا؟ وأنه يجب الخمس في رأس المال كما يقال يجب الخمس في الهدية ويجب الخمس في الكذا والكذا، المعنى أنه يدخل في الأربعة وينتبع فيه نهاية ماذا؟ السنة. فإن بقي على حاله ولم يصرف في المؤنة فإنه يجب تخميسه. ما هو المقصود؟ واضح. هل يجب تخميسه فورا أو لا يدخل في الأرباح يكون حال حاله أرباح؟ ظاهر المتن هو وجوب التخميس فورا، لأن عبر عن ذلك بالإخراج، يجب إخراج الخمس، خمس رأس المال المتخذ من شنو؟ من الأرباح، يجب إخراج الخمس المتخذ من الأرباح. والظاهر أن هذا هو مراد من فصل أيضا، من فصل والتزم بوجوب الخمس في بعض الموارد أيضا مقصوده هو وجوب التخميس فورا. لكن ما هو المقصود بوجوب التخميس فورا؟ المقصود بوجوب التخميس فورا بمعنى أنه إذا جعل الربح رأس مال فيجب عليه ماذا؟ أن يخمسه ثم يجعله رأس مال في التجارة. أما إذا لم يرجع له رأس مال هل يجب عليه التخميس فورا؟ لا يجب عليه التخميس فورا. فإذا هناك أمران، هناك مسألتان، مسألة جواز التأخير دفع الخمس لرأس المال أو خمسة من الأرباح لهذه الأرباح، جواز تأخير دفع الخمس لهذه الأرباح، وأكو مسألة ماذا؟ مسألة اتخاذ هذه الأرباح ماذا؟ رأس مال في التجارة. وهذا تأخير دفع خمس هذا المال هذا الجائز، لأن رأس المال هذا حاله حال سائر الأرباح، ومقصود من رأس المال يعني الأرباح التي نوى مثلا، لأنه اتخذها رأس مال، نوى أن يتخذها رأس مال، هذه أرباح. فإذا لم يتخذها رأس مال فعلا الظاهر أنه لا إشكال في أنه لا يجب عليه تخميسها ماذا فورا، يجوز له التأخير دفع خمسة إلى نهاية السنة كسائر الأرباح. لكنه إذا اتخذها اتخاذها رأس مال وجعلها وتشغيلها بالتجارة هذا لا يجوز على رأي صاحب الأرواح، على الرأي الأول لا يجوز إلا لماذا؟ إلا إذا خمسها فورا، من يتخذ رأس مال للتجارة يقول ماذا؟ أنا في نهاية السنة أدفع شنو؟ خمس رأس المال، لا يجب عليه تخميسها فورا. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لما لعله أشرنا إليه من أن المفروض في محل كلامنا سيأتي بعد هذه المسألة أن الخمس يتعلق بالربح بمجرد شنو؟ ظهوري، بمجرد ظهوره الخمس يتعلق به، وأن تأخير دفع الخمس من باب الإخفاء على المكلف لاحتمال ظهور مؤنة غير متوقعة حتى يصرف على تلك المؤنة من الربح. واضح. فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، وبهذا الرواية بحسب في محل كلام ظهرت تعلق بها الخمس. وأي مسوي لهذا أن يتصرف في هذه الأرباح التي خمسها ليس له، هذا ما نتعلق الخمس بالربح ظهوره. ما هو المسوي أن يتصرف فيها في مثل هذا التصرف بالتجارة والمتاجر التي هي تحمل في طياتها عنصر المخاطرة وعنصر المجازفة؟ ما هو المسوي لهذا؟ وخمس هذا الربح ليس له، أنا من كل أصحابه، هذا لا يجوز إلا بالتخميس اتخاذ هذه الأرباح رأس مال، إنما يكون جائزا إذا دفع خمسه أو بالإذن والإجازة الغير المخوف في محل كلامنا، واضح؟ أما بالتخميس أو بالإجازة والإذن ممن يأخذ منه الإذن الحاكم الشرعي، أما إذا لا خمس الأموال ولا أخذ إذن من الإجازة تصرفه في هذا الربح بهذا الشكل بأن يتاجر به هذا لا يكون جائزا، يجب عليه التخميس قبل ذلك. نعم لو لم يتخذ هذه الأرباح رأس مال لا إشكال في أنه يجوز له تأخيره دفع خمس إلى نهاية السنة. وبهذا البيان أعتقد يرتفع إذا أكو لبس حاصل في المسألة لعله يرتفع. بل أكثر من هذا يمكن أن يقال، حتى لو لم يتخذ رأس المال، لم يتخذ الأرباح رأس مال للتجارة، ما اتخذها، أيضا هناك كلام في جواز تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة. هناك كلام في صورة واحدة وهي صورة ما إذا كان يعلم بأن هذه الأرباح أزيد لا يحتاجها في مهنة سنتين، ممكن هذا لا ممكن فرضا أن هذا رأس المال أرباح كثيرة، أرباح كثيرة إذا عده ويعلم بأنه لا يحتاجها في مؤنته، يحتاج قسم مقدار قليل منها. هناك كلام، هناك كلام وسيأتي بعدها، هناك كلام في أنه يجوز له التأخير أو لا يجوز له، بمعنى أن جواز التأخير هل هو مشروط باحتمال الاحتياج إلى الربح لصرفه في مؤنته، أو أن جواز التأخير ثابت حتى مع العلم بعدم الاحتياج إلى الأرباح لصرفها في مؤنته؟ هناك كلام، وفي محل كلامنا يمكن أن يقال بأن هذا المكلف يعلم بأن هذا رأس المال الأرباح التي اتخذها رأس مال ولا يحتاجها شنو في مؤنته، وإنما يحتاج شنو قلوا يا أرباح، أما نفس رأس المال لا يحتاجه في مؤنته. على كل حال ما أريد أن أثبت هذا في هذه المسألة، لكن أشير إلى أن أصل تأخير دفع أرباح في صورة العلم بعدم الاحتياج إليها لصرفها في المؤنة فيه كلام، وهناك من ذهب إلى عدم جوازه، والسيد الحكيم قدس الله نفسه احتاط في هذه المسألة احتياطا وجوبيا، لا يجوز التأخير مع العلم بعدم الاحتياج إلى الأرباح أو إلى مقدار منها لصرفها في ماذا؟ في مؤنته. سأذا هذا بالمعنى كتب، لكن الأمر الأول لا إشكال فيه في أنه إذا أراد اتخاذها رأس مال هو تصرف في الخمس، تصرف في الأرباح التي تعلق بها الخمس، وهذا ليس جائز إلا بالتخميس أو بالإذن، والإذن غير مفروض في محل كلامنا فيتعين ماذا؟ التخميس. ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعض المحشين على العروة، بعض المحسنين على العروة هكذا علق، قال انه يجوز له ان يتجر به، يعني برأس المال اللي هو محل كلامنا، يجوز له ان يتجر به في اثناء السنة التي ربحه فيها في تلك السنة قبل ان يخمسه، ثم يخرج خمسه عند انتهائها. هذا ظاهر انه مقدمي دليل شنو الدليل على انه يجوز له ان يتجر بهذه الارباح بعد تعلق الخمس بها، وهذا من دون ان يخرج خمسها، وانما يخرج خمسها متى؟ في اخر السنه. هذا لا دليل عليه على غير ما ذكرنا، ولذا اختص هذا فقط بهذه التعليق، لم يذكر ذلك احد غيره. نعم لو قررنا انه فعل ذلك عصيانا، فعل ذلك، اتجر بالمال قبل شنو؟ تخميسه. حين المال لا يجب عليه في نهايه السنه، يجب عليه ان يخمس راس المال ويخمس الارباح الزائده عن من؟ عن المؤنث. يجب عليه تخميس كلا الامرين، اصل المال راس المال والارباح، عدا ما صرفه على ماذا؟ على مؤنته. هذا توضيح ارتبط بذاك. نرجع الى اصل المطلوب. وين وصلنا؟ وصلنا الى قلنا ان ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه يمكن ان يوجه بتوجيهين، هيك قلنا ولا ذكرنا وجه واحد، وهذا الوجه قد يستفاد من صدر كلامه كما قلنا، وهو دعوة ان 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 جعل وجود الخمس في الحالة اللي فرضها وبالشرائط الثلاثة التي فرضها هذا بلا فائدة وليس له ثمرة، ولو له يعفية فينفع وجود الخمس، لأن جعل وجود الخمس في هذه الحالة لا هو، فلا يجب الخمس في هذه الحالة بالخصوص. نعم إذا اختلت هذه الشرائط كلا أو بعضا حينئذ لا يجب الخمس، لأن جعل وجود الخمس مع اختلال هذه الشرائط كلا أو بعضا لا يجعل جعل الوجود، لا يجعل الوجود ماذا؟ لغوا. هذا الدليل الأول. يمكن كما احتمله بعضهم على بعد في تصورنا أن يكون الوجه في ذلك ليس هو هذا، وإنما الوجه هو نفس الوجوه التي ذكرت في كلام المفصلين سابقا، نفس الوجوه الوجه الذي ذكر في كلام المفصلين، وهو دعوى صدق المؤنى على رأس المال وصدق الصرف في المؤنى على الصرف بهذه الطريقة، بالطريقة الاستثمار، لكن في خصوص تلك الحالة وبالشرائط التي ذكرت هنا في تلك الحالة، فيكون الفارق بينه أفرض بين سيد الخوة قدس الله نفسه هو مكفر أساسي، غاية الأمر أن سيد الخوة يرى يشترط شرطين لتحقق تلك الحالة حتى تصدق المؤنة على رأس المال ولا يجب فيها الخمس. سيد ذكر هنا ثلاثة شروط لكن المضمون واحد والفكرة شنو واحدة، وهي أن المؤنة لا تصدق على رأس المال إلا في حالة الاحتياج توقف، عبر عنه ما شئت، لكن هذا الحالة احتياج توقف لا تصدق إلا بشرطان عند سيد القاضي أو بثلاثة شروط عنده، واضح. لكن بالنتيجة الدليل هو دعوى صدق المؤنة، مو مسألة لغوية جعل وجوب الخمس في هذه الحالة، لا، أن المؤنة تصدق على نفس رأس المال والصرف المؤنة يصدق على صرف رأس المال بهذه الطريقة، وحينئذ يكون مستثنى من أدلة الخمس فلا يجب فيه الخمس. لماذا؟ لصدق المؤنة في هذه الحالة. هذا يحتمل أن يكون الوجه فيما ذهب إليه هذا الوجه. أما بالنسبة للوجه الأول وهو دعوة اللغوية العرفية، هذه الدعوة الملاحظة اللي عليها هي هاي. قبل أن نبدأ الملاحظة نذكركم في المثال، مثال توضيحي للملاحظة لا تخطنون في بابي استحالة التكليف غير المقدور. هناك أقعدهم كلام ذكر المرزى غير المرزى، من أن المستحيل هو أن يتعلق التكليف بغير المقدور بخصوصه، يعني يجي تكليف متعلق بغير المقدور هذا مستحيل، أما أما أن يكون هناك إطلاق يشمل غير المقدورة لا مانع منه والاستحالة فيها أصلا، لأن التكليف بالمقدور وغير المقدور مقدور وليس فيه استحالة. إذن شمول التكليف، شمول إطلاق التكليف لغير المقدور ما بمحذور، لكن اختصاص التكليف بغير المقدور هذا بمحذور. نفس هذه الفكرة نطبقها في المقام. لو كان هناك دليل يدل على وجوب الخمس في خصوص هذه الحالة وبالشرائط الثلاثة، هنا نقول يلزم الشذ اللغوية. أي فائدة في جعله وجوب الخمس في خصوص تلك الحالة؟ لأنه لا تؤدي إلى نتيجة، ويبقى هذا الوجوب بلا ثمر. لكن واقع المطلب موجه، ما عندنا دليل مخصوص يدل على وجوب الخمس في خصوص تلك الحالة، واضح؟ وإنما عندنا مطلقات أدلة ماذا؟ في كل ما أفاد الناس الخمس، وهذه المطلقات تشمل هذه الفائدة وتشمل غيرها من الفوائد. ولا إشكال أن غير هذه الفائدة من الفوائد شمول وجوب الخمس لها ليس فيه محذور شنو؟ لغوية. إذن هذا الدليل لا يكون فيه محذور، هذا الدليل لا يكون فيه ماذا؟ لا يكون فيه محذور. لا يمكن أن نقول أن الدليل الدال على وجوب الخمس واضح في هذا يكون فيه محذور، ليس فيه محذور، هذا الدليل ليس فيه محذور، لأنه هذا يدل على وجوب الخمس في كل ماذا؟ في كل فائدة. نعم جعل وجوب خاص في هذه الحالة الشرائط المذكورة هذا فيه محذور اللغو، هناك لا يعلم في جعل هذا الوجوب في هذه الحالة. أما جعل الوجوب الخمس في كل فائدة وتشمل بإطلاق هذه الفائدة هذا ما محذور فيه ولا يلزم منه محذورا لغويا. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني فحين الملاحظة عليه نفس الملاحظة على اللي قلنا سيأتي أيضا الكلام فيها، نفس الاعتراض اللي ذكرنا عن التفصيل السيد الخوي وغيره من التفاصيل، وهي مسألة ماذا؟ أن الحاجة والتوقف بشرطين أو بثلاثة شروط أو أكثر أو أقل ليس لها دخل في صدق المؤنة وصدق الصرف في المؤنة، ليس لها دخل في ذلك، وإنما لابد أن ننقح أن المؤنة تختص بالصرف المباشر وما يلحق به أو تشمل الصرف الاستثماري. هذا النقح. إذن إذا قلنا بشمول الصرف الاستثماري جاز الاستثناء ولو لم تكن هناك شنو حاجة من صرف على المؤنة، والصرف على المؤنة مستثنى من الخمس حتى إذا لم تكن هناك حاجة، حتى إذا لم يتوقف إمرار معاشه على رأس المال، حتى إذا اختل شرط أو أكثر من هذه الشروط التي ذكرها. صرف في المؤنة يستثنى كما يستثنى الصرف المباشر وهذا الاستهلاك على ماذا؟ على المعنى. وإن قلنا لا أن الصرف المعنى والمعنى مختص بخصوص الصرف المباشر وما يلحق به ولا تشمل الصرف الاستثماري هذا ليس صرفا في المعنى، فحينئذ ينبغي الالتزام بوجوب الخمس وهذا حتى إذا لم يكن شنو؟ في حاجة، حتى إذا كان في حاجة. الحاجة والتوقف، توقف إمرار المعاش على هذا ليس له دخل في ماذا؟ في صدق المؤنة. هذا الاعتراض اللي ذكرناه. زين، من مجموع ما تقدم على طوله يظهر هذا المطلب، وهو أن القائلون بالتفصيل يتفقون على ضرورة إضافة قيد للمسألة حتى يلتزم بوجوب الشنو؟ بوجوب الخمس، وأنه لولا هذا القيد لا نلتزم بوجوب الشنو؟ بوجوب الخمس. هذا القيد يعبر عنه بالاحتياج، يعبر عنه بتوقف إمرار المعاش عليه، يعبر عنه لأنه إذا خمس رأس المال فالباقي لا يفي بمؤنته لا نقدا ولا استثمارا، تعبيرات مختلفة، بس بالنتيجة يتفقون على أنه لولا إضافة هذه الخصوصية، هذا القيد رأس المال كرأس مال، هذا لا ينبغي استثناءه، وإنما يجب شنو؟ تخميسه، وإنما نلتزم بعدم وجود تخميسه وبسقوط الخمس عنا في حالة معينة. يختلفون في تشخيصها، صحيح يختلفون في تشخيص هذه الحالة، لكنه ماذا يفهم من كلامه؟ الذي يفهم من كلامه هذا أن هذه الخصوصية، هذا القيد، هذه الشرائط التي اختلفوا في تعدادها، هذه دخيلة، هذا المهم، دخيلة في صدق المؤنة على رأس المال، ودخيلة في صدق الصرف على المؤنة على الصرف بهذه الطريقة، دخيل في ذلك، بحيث لولا ذلك لما صدقت المؤنة ولما صدق الصرف في المؤنة. واضح؟ واضحهم أن رأس المال لا يصرف مباشرة في المؤنة، واضح المفروض في المسألة، وإنما الذي يصرف في المؤنة ياهو أرباحه رأس المال، هذا واضح عندهم. لكن بالمع ذلك في شرائط معينة وفي حالة خاصة تصدق المؤنة لنا على نفس رأس المال، والصرف رأس المال بهذا الشكل يعتبر صرفا في ماذا؟ في المؤنة في هاي الحالة. إذا هاي الحالة، هذا القيد نعبر عنها وهذه الشرائط دخيلة في صدق المؤنة وفي صدق الصرف في المؤنة، هكذا يبدعون، وهذا هو ظاهر كلامهم. من هنا يظهر أن الاعتراض بالصياغة السابقة، الاعتراض الثالث على سيد الخويلي شغلناه إلى باقي التفصيلات، الظاهر هذا لا يرد عليهم، مو فني هذا الاعتراض. الاعتراض ماذا كان يقول؟ كان يقول بأنه إن قلنا بأن المؤنة، الصرف المؤنة يشمل القسم الثالث، النحو الثالث من الصرف، هو الصرف الاستثماري، فينبغي الالتزام بسقوط وجوب الخمس سواء كان في حاجة أو لم يكن شنو؟ في حاجة. واضح؟ إن قلنا بشمول الصرف في المؤنة للصرف الاستثماري فنلتزم بسقوط الخمس حتى إذا لم يكن في حاجة. ليش؟ لأنه صرف شنو؟ قلوا يا في المؤنة فيستثنى. وإن قلنا بعدم الشمول، أن الصرف المؤنة المستثنى في الأدلة ما يشمل الصرف الاستثماري، فهنا لابد أن نلتزم بعدم السقوط وبوجود الخمس وإن كان شنو يقول لي في حاجة، وإن توقف إمرار معاشه على ذلك، لأنه ليس صرفا شنو في المؤنة. أقول هذا الاعتراض بعد مو فني. ليش؟ لأن هم يقولون أن شمول الصرف في المؤنة المستثنى في الأدلة لهذا للمؤنة ولهذا الصرف بهذه الطريقة هو يتوقف على ماذا؟ على الاحتياج وعلى الشرائط التي ذكروها. هم يقولون بأنه لا يشمل، لا يكون صرفا في المؤنة من دون افتراض هذه النكتة، من دون افتراض هذا القيد. فبعد ما له معنى نقولهم أنه لو قلنا بالشمول فلا داعي للاحتياج لاشتراط الاحتياج. هم يقول أن الاحتياج هو الذي يوجب صدق الصرف في المؤنة على الصرف بهذه الطريقة، فهم يفترضون الاحتياج وبالتالي يفترضون صدق ماذا؟ الصرف في المؤنة وشمول الصرف في المؤنة لهذا النوع من الصرف، لكن مشروطا بماذا؟ بالاحتياج. إذن لا معنى لأن نقول لهم أننا لو قلنا بالشمول فلا داعي لاشتراط شنو؟ احتياج، بل لو قلنا بالشمول فلا بد أن نلتزم بعدم وجوب الخمس حتى مع عدم. هذا ما معنى الكلام، لأن هو لا يقول بالشمول إلا بقيد ماذا؟ بقيد الاحتياج وقيد التوقف. من هنا الصحيح في البحث أن يتجه البحث إلى تحقيق هاي الجهة، أن الصرف في المؤنة المستثنى في الأدلة هل يصدق على هذا النحو من الصرف أو لا؟ هل يصدق مطلقا أو لا؟ هل يصدق بالشرط اللي ذكروه، بشرط الحاجة، بشرط التوقف، بالشرائط التي ذكروها أو لا؟ وهذا بحث استبعادي، لا يمكن أن نقيم عليه دليل. بحث الاستظهار ما لا نستفهم من الأدلة. الصرف الموني ما لا يراد به؟ هل يراد به الصرف الاستهلاكي في المأكل والملبس والمطعم وأمثال هذه الأمور كما ذهب إليه كثير من العلماء؟ هذا هو المراد به. وما يلحق بالصرف الاستهلاكي كما قلنا. وأما الصرف الاستثماري ليس صرفا في المؤنة، أو لا أنه يشمل الصرف الاستثماري مطلقان أو شنو، أو بشرط، بشرط الحاجة، بشرط التوقف كما يقول هؤلاء المفصلون. البعض عندنا يصل على هذا. والصحيح هو أنه دعوى صدق الصرف في المؤنة على الصرف الاستثماري مطلقان وبلا قيد وبلا شرط هذا قطعا غير صحيح، ولم يقل به احد، يعني حسب الظاهر لا يقول به احد، وان كان مثل لصاحب الغنائم انه يقول به ووجهه قالوا لا مقصود التفصيل. قلنا ان لا احد يقول، يعني ممن نقلت كلماتهم بسقوط الخمس مطلقا، يعني كل راس مال تاخذ من ارباحك وتسوي راس مال يسقط فيهم شنو الخمس بلا قيد ولا شرط، لا احد يقول بذلك. وهذا معناه أن المؤنة الصرف المؤنة لا تصدق على الصرف الاستثماري بلا قيد وبلا شرط مطلقا، هذا لا يمكن الالتزام به. زين، هل الصرف المؤنة يصدق بهذه الشروط التي ذكروها القائل بالتفصيل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ هل يصدق الصرف المؤنة أو لا؟ واضح. في يعني أخص التفاصيل دائرة ناخذة اللي هو التفصيل الأخير السيد الشهيد، أخص التفاصيل شروط أكثر، شروط ثلاثة، يتوقف إمرار معاش على هذا، إذا خمس المال ما يبقى له شيء يكفيه لمؤنة سنته، مورد آخر ما عنده، إلى آخره من الشرائط. هذا هل يبرر أن يكون صرف هذا المال بهذه الطريقة، صرف هذا الربح بهذه الطريقة صرف للربح في المؤنة أو لا؟ دعوة جزم أو استظهار أنه صرف في المؤنة عهدتها على مدعيها. نحن لا نفهم ذلك، نفهم أن الصرف في المؤنة يعني الربح صرف في المؤنة، هذا الربح تصرفه في المؤنة، هذا لا يعرف الربح في المؤنة، هذا احتفاظ برأس المال واستفادة من أرباحه، ليس صرفا للربح في المؤنة. وهذا ليس تقيد وجمود على مثلا على النص، وإنما هذا دعوى أنه لا يصدق الصرف في المؤنة على مثل هذا الصرف. المسألة ليست واضحة، لا يمكن لنا أن نجزم بهذا الصدق وبهذا الاستظهار، مو واضح أن هذا المعنى. ولو تنزلنا إن لم نستظهر عدم الصدق ووصلت النوبة إلى الشك أنه يصدق أو لا، فهذا ممكن أن يصل نزل الشك على الأقل، جزم بالصدق ما عندنا، إذا لم يكن عندنا جزم بعدم الصدق فلا أقل من الشك. إذا تنزلنا وصار عندنا شك شنو الحكم بالمسألة؟ الحكم واضح، حكم هو التمسك بعمومات ماذا؟ الخمس، عمومات الدالة على ماذا؟ على وجوب الخمس في كل فائدتين. لماذا؟ لأن هذا يدخل في إجمال المخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر، واتفقوا على أن المرجع فيه هو ماذا؟ هو عموم العام. على عموم العام عندما تكون الشبهة شنو مفهومية، موجي عندما تكون الشبهة مفهومية يرجع المن إلى عموم العام، أن أدلة عامة مطلقة تدل على وجوب الخمس في كل فائدة، خرج منها ماذا؟ ما يصرف على المؤنة، هذا ما يصرف على المؤنة مجمل مفهوم دائر بين الأقل والأكثر. من يدري أنه يشمل محل الكلام أو لا يشمل محل الكلام؟ مجمل مفهوما دائر بين الأقل والأكثر، وفي مثله في هذا مورد الشك في الزائد على الأقل اللي هو مورد الشك يرجع فيه المن إلى عموم العام فيلتزم بوجوده. فسواء استظهرنا عدم الصدق أو شككنا في ذلك النتيجة واحدة وهي أنه يجب الالتزام بماذا؟ يعني يجب الخمس ويجب أداء الخمس كما هو رأي السيد المتن واضح يجب أداء الخمس. سألنا من لم نقل بذلك بعنوان النتيجة الكذائية فلا أقل أن الاحتياط الذي ذكر السيد جدا في محل زين. أكو في المطلب تعرضوا له نتعرض ليش إشارة مختصرة في المطلب شغلة صار ذكر في كتاب الخمس هاي أبارته يقول بها لأنهم تعرضوا له نذكره. قال والظاهر عدم اشتراط ستقريبا نص عبارته والظاهر عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح منه يعني من رأس المال بالفعل فيجوز صرف شيء من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين وكذلك اقتناء إناث الأنعام لذلك يعني لينتفع بشنو بنتاجها مثلا ولو بعد شنو بعد سنين. فهم من هذا الكلام كما هو المناسب لأنه ذكره تعليق في ضمن حديث عن رأس المال واتخاذ رأس المال من أرباح السنة يفهم من هذا الكلام أن هذا قد تطرف في ذاك الجانب يعني هو مو فقط يجوز جعل رأس المال جعل الأرباح رأس مال للتجارة حتى يصرف على مؤنته من أرباحها بل يجوز ذلك حتى إذا كانت الأرباح من هذه السنة يعني ما تغطي مؤنته في هذه السنة في سنة الاتخاذ وإنما تغطي مؤنته في سنة وهذا فأرباح يصير بها أشجار ويغرسها من أرباح يغرسها لكن متى يشتري بها الأشجار في سنين سابقة أو يشتري إناث الأنعام ومن أرباحه يستفيد منها على مؤنته في السنين السابقة فالتطرف في هذا الجانب بل السنين اللاحقة فالتطرف في هذا الجانب فهم منه هذا الكلام. سنفهم منه هذا الكلام واقعا أو لا لعله نشير إلى هذا في الدرس القادم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.